الأبناء
تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالة جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية أجيب فيها عن استشارات حضراتكم السابقة والاستشارات التي سوف توالينا وتوفينا اليوم. فأنا في انتظار استشارات حضراتكم، لكن الحقيقة قبل أن أشرع في البدء في إجابة الاستشارات السابقة وقبل أن أستمع لحضراتكم، طبعا كل عام وأنتم بخير، وربنا يجعل أيام مصر كلها سعادة وهناء وبناء وتنمية ونهضة. تحتفل مصر وكل المصريين اللهم إلا قليلة بثورة 25 يناير. الحقيقة هناك فريقين أو فريقان من الرؤى ومن الاحتفالات، فريق يحتفل بالثورة التي غيرت وبدلت، ثرنا لكي نهدم الفساد ويجب أن نهدأ لكي نبني الأمجاد. هناك فريق يثور من أجل الثورة والثورة الدائمة، وربما وربما وربما، لكن هناك فريق يبني، هناك فريق ينهض، هناك فريق يحتفل بها، يحتفل بإيجابياتها. كل ثورة لها إيجابيات ولها سلبيات، لكن إن احنا نفضل ثورة في ثورة في ثورة، إلى متى؟ يجب أن نهدأ لكي نبني الأمجاد كما قال فضيلة شيخنا المفضل الشيخ الشعراوي. مهم جدا أن إحنا يريد كل واحد احتفاله بالثورة يتحول من الأقوال للأفعال، من النظرية للتطبيق. محتاجين أنك أنت تبني شجرة، تزرع شجرة، محتاجين أنك تبني شيء إيجابي، محتاجين أنك أنت تكتشف مهارة جواك، محتاج أنك أنت تتدرب على حاجة جديدة، تعرف لغة، تاخد دورات، تنمي نفسك، تنمي أبنائك، تكتشف طاقات أبنائك بالنسبة لمجالنا. محتاج أنك أنت الثورة لازم تكون ثورة شخصية، ثورة على الذات، ثورة على النفس الأمارة بالسوء، لازم تكون ثورة للتصحيح، لازم تكون ثورة للتغيير، لازم أنت شخصيا تحتفل بالثورة وقول لنفسك كيف أحتفل أنا بالذات بالثورة. كل واحد يحتفل بيها مرة سنتين، إيه اللي قدمته؟ إيه اللي تغير فيك؟ حاول قدر المستطاع أنك أنت تجاوب على هذا السؤال وتقول السنة الجاية إن شاء الله زي النهاردة في 25 يناير 2014 هكون مختلف، هكون متغير، هكون نميت نفسي في مهارات بدنية، نميت نفسي في مهارات عقلية، نميت نفسي في مهارات سلوكية، هكون عرفت لغة، هكون اتدربت على كذا، هكون أكثر ثقة بالنفس، هكون أكثر توكيدا للذات، هكون عندي قدرة على التعبير عن نفسي، هكون انتقلت لشغل أفضل، هكون ماديا وخلقيا وسلوكيا ودينيا وعلميا ونفسيا بقيت متقدم وبقيت متطور. هو ده الاحتفال اللي أنا شايفه، اللي المفترض كل واحد علشان نحتفل بثورة ما تبقاش ثورة أنت بعيد عنها، فيش حاجة اسمها حد خارج نطاق الثورة. الكل لابد أن يشارك ويشارك بالبناء، على الأقل خالص ما تبقاش عالة على البلد، على الأقل خالص تكون أنت منتج، تكون منتج، يكون لك قيمة. فإن لم تقدم شيئا وإن لم تبني شيئا وإن لم تطور نفسك، فبالتالي أنت هنا تهدم. الفكرة مش بس أنك تهدم بشكل مباشر أبنية أو أخلاقيات أو مشابه، مجرد أنك أنت قطار الحياة يمشي وأنت تقف هنا، أتصور أنك أنت من معاول الهدم وليس من معاول البناء. فتحية عطرة لأرواح شهداءنا الذين قدموا أنفسهم من أجل هذه الحرية التي ننعم بها، وتحية عطرة لمصابي الثورة، أسأل الله أن يشفيهم، وأسأل الله أن نتغمد شهداء الثورة برحمته. محتاجين زي ما بقول الاحتفال يكون احتفال إيجابي مش احتفال سلبي، احتفال بناء مش احتفال هدام. وأتصور أنه بدأت الناس الحقيقة ومن نعم ولا 63 و37 بدأت الناس تعي وبدأت الناس تاخد بالها، برغم القنوات الهدامة، برغم الدعاوى الهدم اللي شغالة ليل ونهار، برغم غسيل المخ، برغم محاولة المسخ للشخصية والهوية المصرية، برغم تزييف الحقائق، برغم تشويه الأشخاص وتشويه الجامعات، برغم تزييف التاريخ، برغم الضوء المسلط على الهدم ليلا نهار، إلا أن في ناس لديها عقلية ولديها وعي ولديها فهم ولديها إدراك، ولا يعني هؤلاء هم المصريون برغم كل التشويه إلا أن هم واقفين صامدين. يعني رحت أكتر من بلد لقيت الاستعمار ربما أثر على ثقافة وهوية البلد، إنما المصريين أكتر من استعمار، وآخرها استعمار الثقافة اللي شغال اليومين دول من بعض الإعلاميين، وإنما الشخصية المصرية شخصية أصيلة تضرب بجذورها في أعماق الماضي وأعماق التاريخ، وفعلا من لم يكن له ماضي ليس له حاضر وليس له مستقبل. فكلما كانت يعني الشخصية المصرية تضرب بجذورها في أعماق الماضي كانت قوية، ويعني ربما تمرض هذه الحضارة لكنها لا تموت أبدا. فيعني محتاجين ان احنا نحتفل بشكل بناء مش بشكل هدام. يعني في الاول قلنا هنثور على الفساد وكان لنا دوافع كتيره جدا جدا، انما دلوقتي البعض يقول لك اثور يعني هي ثوره وخلاص، مش لازم يكون في معاني. طب ارحل الشعار، انا اقدر يعني ما انا ممكن هيدخل حرامي عندي في البيت ارحل، لكن ابني هقول له ارحل يعني المهم خلاص ارحل وخلاص، يعني بدون وعي بدون فهم بدون ادراك. ومنتهى البساطة لو انت هتاخد شقة النهاردة في عمارة جديدة وهتشطبها خلال الست شهور اللي فاتوا، تخيل انك انت جبت الصناعية وكل يوم واحد ما يجيش، تخيل انك انت بدل ما يعني الراجل اساسا بتاع المحارة ولا الزيت يجي يشتغل لا يبوظ. يعني شوف القصة، هو ده اللي كان حاصل. كل ما تحاول يعني 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 رئيسنا الفاضل انه يتقدم ويحاول انه يعني يبقى خلاص يعني هيجيب هدف في المرمى وفي نفس الوقت في عراقيل، ومع ذلك برضو في إيجابيات لا حصر لها، إيجابيات خطيرة جدا جدا، محتاجين ان احنا نأكد على هذه الإيجابيات دوما وندخل ونقرأ ونبقى احنا يعني دعاة بناء ودعاة نيابة عن يعني الناس اللي بتشتغل الحقيقة وما بتقولش بنعمل ايه. وان كنت انا شايف انه المفترض نعلن عن نفسنا ونقول احنا بنعمل ايه، نعلن عن نفسنا ونقول بنعمل ايه، لان الناس الغلابة مش عارفة تقول يعني ايه اللي تم، لكن اللي تم كتير ده مش مجالنا، لكن محتاجين ان احنا ندور على الايجابيات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت برغم العراقيل، برغم واحد هيحرز هدف والتاني يعرقله مش مخليه يعرف يتقدم، انما برضو تم تقدم سواء خارجي او داخلي على جميع المستويات. والبعض اللي يقول لك يعني الحرية يكفي، انه في مهازل ومهنات بتحصل الحقيقة وفي نفس الوقت برضو واخدين حريتهم على الاخر، وان كنت ده برضو شيء محتاج الحرية تبقى مقيدة الى حد ما علشان لا تتحول لفوضى، انما اللي اريد ان الثورة تكون ثورة فوضى، انما عايز الثورة تكون ثورة بناء من اول الثورة على الذات حتى الثورة داخل البيت، نربي الاسرة بشكل جيد بعد ما اربي نفسي كأب او ام، ثم بعد كده محتاج ان انا يعني انتمي يعني ازود شغلي ثورة برضو في مجال العمل، ثم بعد كده في مجال العلاقات الاجتماعية، ثم في مجال الانتاج، بعد كده هتبقى ثورتنا شامخة ويراها العالم كله بثوب ابيض كما بدأت من البداية. وهنيئا للشعب المصري تلك المصالحة العامة التي قدمها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ الدكتور محمد حسان. الحقيقة مصالحة كانت في منتهى الروعة من خلال خطبته النهاردة في جامع عمرو بن العاص، الحقيقة يعني جامع يذكرنا بالتاريخ وفي نفس الوقت يشهد مزيد من التطور، والنهاردة كان في مبادرة في منتهى الأهمية. يا ريت الإعلام الآخر الأعور أحيانا يرى بالعين السليمة مش العين اللي فيها رمد، ويبص للإيجابيات ويبص لهذه المبادرة ويحاول قدر المستطاع ان هو يكبر الإيجابيات ويحاول ان هو يصغر السلبيات قدر المستطاع، لان احنا كلنا في سفينة واحدة، لو غرقت هتغرق بينا كلنا ولو نجت هتنجى بينا كلنا. احيانا ارى ان البعض في نقده للساسة والقياديين وكأنه يريد الهدم دائما، وفي بعض القنوات ما شفتهاش مرة بتقول يعني كلمة إيجابية، وده طبعا في حد ذاته بيفضحهم وبيكشفهم. وفي بعض الأشخاص دائما نقدهم هدام ودائما ضد وليس مع في أي شيء، وكأن يعني الرئيس والحكومة والجماعة والإخوان والسلفيين والإسلاميين ما عندهمش أي حسنات على الإطلاق، وده الحقيقة برضو يعني بيكون معاول الهدم جواهم، وبيكون لانضمام بعض يعني الراقصين والراقصات ليهم الحقيقة مجرد ما بشوف الصورة كده بستبشر خير، لأنه الناس عندها فطنة وعندها وعي وعندها ذكاء، مجرد ما بتشوف مين اللي واقف في الصورة في جبهة الخراب أحيانا ومين اللي واقف معاهم واتضمت إليهم راقصة ما شاء الله، فمجرد ما يتشاف المجموعة دي الحقيقة الناس بتبدأ يعني بتاخد فكرة جيدة عنهم، لأنه أحيانا وهم بيتكلموا بيقعوا وهم بيقفوا جنب بعض بيوقعوا بعض بهذا الشكل، لأنه فين الإخلاص وفين الضمير وأنا عايز إيه، والشعب ذكي جدا وحساس جدا للصح وللغلط. فعشان كده انا مش قلقان جدا، مش قلقان خالص، لانه يمكن الرئيس طولب لها فاعين عليها، فالله يعينه في كل الخطوات. يوم الاتحاديه كان يعني سبحان الله يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى فيه الله يعني سيدنا موسى من فرعون. وفجاه برضو كان في موقف ما، وتلاقي سبحان الله اخته توفيت ويدوبك في مستشفى عام، مش استثماري ولا عام، راح يعني سياده الرئيس مجرد كده، وطلع على طول على يعني تقريبا في دوله من دول الصين او ما شابه على طول في نفس اللحظه. يعني الراجل اساسا هم البلد معاه 24 ساعه، في ال 24 ساعه كتر خير، وانا حاسس ان هو ما بينامش على الاطلاق، الناس بتنام وتقوم تشتم، هو ما بيسكتش تماما طول النهار. يعني الحقيقه عمل بس ما حدش مركز على ده تماما يعني. وتلاقي سبحان الله الناس النهارده يعني عايزه تعمل يعني ثوره على النظام وثوره على السلطه الشرعيه، وتلاقي سبحان الله يوافق النهارده المولد النبوي الشريف سبحان الله، وكأن الرجل مسدد وموفق، وهو كذلك، ليس وكأن، وهو كذلك سبحان الله. في كل خطوة أستشعر أن هذا الرجل موفق وأنه مسدد، وأن من لا يحترم رغبة 63% من الشعب المصري ويرى أنه شعب لا يفهم ويرى أنه شعب لا يقدر، فلما أحد يقول ارحل، طب أنا حقي فين؟ طب أنا قلت نعم للدستور وقلت نعم لسيادة الرئيس دكتور مرسي، حقي أنا فين لما تقول ارحل؟ أنت بتكلم بالنيابة عن مين؟ بالنيابه عن مين؟ عنك. ولما تقول قسمت البلد قسمناها فعلا 90 و10، حقيقه قسمت 90 و10، فال90 هيمشوا وال10 ربما يعني البعض يهتدي، اسال الله لهم الهدايه، والبعض سوف يظل كذلك طول الوقت. فخلينا اتصور ان دلوقتي النسبه لما بيقول لك قسم البلد، لا هي 90 و10، ده اللي انا شايفه على الارض يعني. دول كلمتين كان الحقيقه ينبغي ان انا انوه عليهم في البدايه، أجيب عن بعض الاستشارات السابقة، ثم يعني أستمع لاستشارات حضراتكم. أختنا أم محمد كانت بتقول يا دكتور عندي ابني 11 سنة بيضربني، ومستواه الدراسي متوسط، وكنت حضرتك بتقول لي إن أنا بدعي عليه. طيب يعني أنا عاوز أول حاجة، فكرة إنه يضربني ده خط أحمر يا جماعة، ما ينفعش على الإطلاق إنه الابن يضرب أمه أو أبوه. احيانا احنا اللي نجرأ الاولاد على هذا الفعل، من ان احنا نهزر معاهم ونلعب معاهم، فاضربه يضربني. وبشوف البعض احيانا يضرب الولد قلم، فالولد يضرب الاب قلم، والاب يضحك جدا. طب ما انت كده بتدعم سلوك سلبي وبتعزز سلوك سلبي، والطفل مش قادر يفرق ما بين هذا السلوك الايجابي والسلوك السلبي، هو متصور انه سلوك كويس، وبعد كده طبعا هيجي قدام الناس ويخبطك قلم. ليه؟ لان هو متصور انه عايز يبسطك قدامهم، لانه انت دربته على هذا السلوك يعني بدون وعي منك وبدون فهم، لان الطفل خاصه ما قبل 4 سنوات ما عندوش قدره على التمييز الصح من الغلط، وامتى يفعل هذا السلوك وامتى لا يفعل هذا السلوك، وهو ما بيعرفش الهزار. انت دربته على هذا السلوك وكنت مبسوط جدا جدا، وانت بتضربه ويضربك، تضربه وتضربك، فجرأته وخليته مد ايده عليك، وبالتالي هيمد ايده على يعني والدته واخواته والناس بره. فمش عايز ده يكون الاسلوب على الاطلاق يعني. يعني جسد الام والاب بالنسبه للاولاد خط احمر لا ينبغي ان هو يقرب تماما منهم يعني في اللحظه دي. لازم يكون في رد يعني بدءا بالتجاهل يعني، او على الاقل خالص يعني مش هنا التجاهل للسلوك، التجاهل مش بمعناه السلبي، بمعنى ان انا ايه مش واخد بالي ان انا او ادير له خد الايسر، لا لا خالص، انا هديله ظهري وهخصمه على الاقل لمده ساعه ساعتين ثلاثه، يوم يومين ثلاثه على حسب السن يعني. وفي نفس الوقت هيبان له الحزن عندي لا الغضب، وهيحس ان هذا السلوك يعني مرفوض مني تماما، لانك انت كده ارتكبت اكبر جرم ممكن يرتكبه حد في الدنيا على الاطلاق. الطفل لما يبنى يعني نغرس جواه هذا المفهوم من هو صغير، لا يمكن ان هو يعمل يعني يضرب الاب والام وهو كبير. شفتش ابدا حد قبل كده عود ابنه ان هو يعني يقبل ابنه ايده يعني، وفي نفس الوقت رفع ايده ومدها على ابنه. ما شفتش ابن شاف الاب بيقبل ايد الاب او بيطيع الاب بشكل جيد ولقيت انه الابن يعني ضرب الاب، لا دي ما بنشوفهاش. لكن المساله لما بلاقي الاب يسيء للاب للجد يعني، الابن يسيء له، وفي نفس الوقت لما بلاقي يعني الاب عدواني على الابن، بتبدا هنا احنا اللي بنطلق جواه غريزه العدوان، وفي نفس الوقت اللي ممكن نهديها ونطلع غريزه الحب او طاقه الحب، لكن في نفس الوقت احنا احيانا نكون البادئين ونكون السبب في ان هذه الثقافه هي السائده وان هذا الاسلوب هو المتبع. وبالتالي يبادلنا نفس الأسلوب اللي احنا بنبادله بيه. علشان كده أنا محتاج أعرف السبب في هذا الموضوع، ليه بيضرب حضرتك ولازم أقعد معاه كده وأشوف، ربما أنا اللي بضربه، ربما هو يكون بيقلد سلوك الأب في أنه بيضربني وأنا كلأ مستباح وبالتالي أي حد ممكن يجي يضربني بهذا الشكل يعني. محتاج أنه يكون رد فعل عدواني لشيء ما، الحرمان ما، أيا كان السلوك، بس أنا محتاج أن أنا أفهمه عشان يعني هذا السلوك نمنعه تماما يعني. محتاج أن أنا أشوف دوافعه وأفهمها كويس جدا، محتاج أن أنا أشوف حقوقه، حقوق الطفل، وأفهمها كويس جدا وألبيها له. محتاج تدخل الأب بشكل حاسم هنا، يفصل يعني بينك وبينه بشكل قوي جدا جدا، وفي نفس الوقت الأب لازم يكون ليه، مش هو اللي يضرب الأم، لا ده هو اللي يحامي عن الأم ويدافع عن الأم. وما ينفعش أبدا أن ولد أو بنت أيا كان سنه من سنة لغاية 100 سنة ينفع أن هو يعني يمد إيده على الأم، يبقى هنا في غلطة للأب الحقيقة، إما أن هو بيضرب الأم أن هو سمح بهذا السلوك، لا، معنى أنك أنت ضربت الأم معنى كده أنك أنت ضربتني، يبقى هنا لازم يكون في وقفة قوية جدا ويكون في عقاب يعني. أنا محتاج حضرتك ترجعي برضو لموقعي الشخصي على جوجل كده، صالح عبد الكريم أو دكتور صالح عبد الكريم، وعلى موقع قناة الرحمة، وهتخزني حضرتك حلقة بعنوان يعني 365 يوم عيد للأم، بحيث أنه يبقى أنا من ناحية بشوف الأسباب والدوافع اللي بتخليه يعمل كده سواء فينا أو فيه هو، تمام، وفي نفس الوقت مستواه في الدراسة متوسط، معرفش متوسط دي توصل لفين يعني. أنا محتاج برضو أحيانا ممكن طفل يعمل السلوك ده لأنه عنده ضعف عقلي مثلا، فهو مش قادر ينتبه، مش قادر يميز، مش قادر يفهم، سواء السلوك غلط من الناحية الشرعية أو من الناحية الاجتماعية أو إلى آخره، فمحتاج اختبار ذكاء لي علشان أشوف هل هو يعني مدرك هذا السلوك ولا غير مدرك هذا السلوك، لأن ده بيتم الحقيقة من بعض الأولاد لما يكونوا يعني فئة ضعف يعني بسيط التعلم وما تحت يعني فئة الضعف العقلي بشكل عام. محتاج إنه حضرتك بتقولي أدعي عليه، طب وماذا استفدنا إيه طيب من حضرتك تدعي عليه؟ دعوة الوالد على ولده مستجابة، فدعوة الوالد لولده مستجابة، يعني هنستفاد ايه من هذا السلوك؟ محتاج ان انا يعني امتدحه دائما، امتدح السلوكيات الايجابية وركز على ايجابياته بشكل دائم، بحيث ان انا ينطفئ السلوك السلبي ونعزز وندعم السلوك الايجابي حتى يعني تصبح سلوكياته كلها ان شاء الله سوية. مع اختنا ام سمير واجابة سؤالها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق، المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه، إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر، إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس، وتعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. بشرى لكل الأمهات، وداعا للطرق التقليدية في قياس درجة الحرارة، وداعا للمعاناة لقياس درجة حرارة طفلك. الآن ولأول مرة بالشرق الأوسط، ترمومتر فاميلي سكان. ترمومتر فاميلي سكان يقيس الحرارة بدون تلامس. دلوقتي تقدري تقيسي درجة حرارة طفلك وهو نايم في سريره من غير ما تلمسيه أو تزعجيه، وفي خلال ثانية واحدة. وده لأن ترمومتر فاميلي سكان بيطلع درجة الحرارة في خلال ثانية واحدة وبضغطة واحدة بس، والدقة عالية جدا. مش بس كده، ترمومتر فاميلي سكان متعدد الاستخدام، ممكن تقيسي درجة حرارة الرضاعة وكمان المياه بتاعة حمام طفلك ودرجة حرارة الغرفة بتاعتك. ترمومتر فاميلي سكان مش هيحتاج تعقيم أو فلتر أو حتى قطع غيار، وبكده هتوفري فلوسك وتضمني عدم انتقال أي عدوى لطفلك من استخدام الترمومترات العادية. مش كده وبس، ترمومتر فاميلي سكان فيه ذاكرة بتسجل آخر 32 قراءة، وكمان ترمومتر فاميلي سكان بينبهك لما تكون درجة الحرارة عالية. ترمومتر فاميلي سكان لكل أفراد الأسرة. ترمومتر فاميلي سكان صناعة كورية، وكمان عليه ضمان سنتين واستبدال مباشر. ترمومتر فاميلي سكان سهل الاستخدام، آمن، دقيق، متعدد الاستخدام. ترمومتر فاميلي سكان تكنولوجيا العصر الحديث. ترمومتر فاميلي سكان مستخدم في كثير من المستشفيات. فاميلي سكان، عائلتك في أمان. للحجز والاستعلام من السعودية تليفون 050 72 73 00 08. من مصر تليفون 012 20 79 11 91. للوكلاء من الوطن العربي تليفون 009 66 50 72 73 00 08.
مصر ما بتقلميش، ما قلبي وفيها بعيد.
مصر لكل المصريين.
مصر ما بتقلميش، ما قلبي وفيها بعيد.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه،
حلاوتها قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية. أجيب عن الاستشارات السابقة ثم أستمع لاستشارات حضراتكم. استشارات اليوم كان بقول أختنا أم سمير بتقول لي يا دكتور ابني 6 سنين يحب الكرتون، لو طفيت الكرتون يتعصب قوي، نفسي يسمع الكلام، هو عصبي، أنا عصبية ونشاط زي. طيب يعني ناخد المسألة، يعني دايما الشكوى الحقيقة بيبقى فيها أكتر من حاجة. قلنا 6 سنين مازال يعني في شيء من الحركة الزيادة، لأن العصر الذهبي للحركة الفترة دي مجرد ما يعدي سن 6 سنين أبشرك إن هو هيهدى قليلا، لكن محتاج لما يهدى بتدخل يكون أسرع من إنه هيهدى تلقائيا بفعل أو الزمن. يعني حتى النشاط الزائد محتاج اختبار فرط حركة علشان نشوف هل الحركة دي ADHD، يعني نقص انتباه وفرط حركة، وممكن يبقى معهم اندفاع كمان، يعني اندفاعية يعني الفعل يسبق التفكير. يعني نشوف باختبار فرط الحركة هل هو يعني تحت درجة ما فما عنديش مشكلة خالص، ما عنديش فرط حركة، ولا هي في المدى البسيط، ولا في المدى المتوسط، ولا المدى الشديد. فإذا كان في المدى الشديد يبقى في الحالة دي في تدخل دوائي اذا كان في المدى المتوسط او البسيط يبقى محتاجين تدريبات، وفي كل الاحوال برضو هيكون في تدريبات. يعني فكره ان هو بيحب الكرتون، احنا بندرب الاولاد على سلوكيات معينه، يعني الام احيانا تشتغل وتخلي الاولاد قاعدين قدام الكرتون، او ان الام احيانا مبقاش عندها قدره على التواصل الجيد مع الابن فتخليه قدام الكرتون، او ان الام تبقى زهقانه او مكتئبه او قلقه او مشابه فتخليه قدام الكرتون وما شابه. يبقى في الحاله دي لازم هو يتعلق بالكرتون. يعني اللي نفرض ان هو زمان قبل اصلا التلفزيون ما يكون موجود، قبل ما يكون موجود التلفزيون اصلا، حد كان عنده السؤال ده؟ ما كانش حد عنده الاستشاره دي. طيب معنى كده انه يعني الاولاد برضو كانوا متعلقين بحاجات تانية. طب لو جه حاجه بعد يعني 50 سنه متقدمه عن كده هيبقى الشكوى برضو فيها، لكن السلوك واحد. انا دلوقتي عودت الولد على ايه، حتى الادمان بسموه يعني تعود واعتماد، اعتماد على شيء معين بيشعر بالسعادة معاه ويؤثر على منطقة تحت القشرة المخية، يعني منطقة المتعة بيستمتع بهذا الشيء. يعني محتاج ان انا انوع الانشطة بالنسبة لي. ادخلي على موقعي وموقع قناة الرحمة وشوفي كيف يستثمر ابنائنا الاجازة الصيفية. ربنا خلق الانسان جسم ونفس وعقل وروح، ففي انشطة للجسد لازم يتحرك يبقى بعيد عن التلفزيون، في أنشطة للنفس، أنشطة استمتاعية، وفي أنشطة للعقل، أنشطة خاصة بتنمية العقل وقراءة وإلى آخره، في أنشطة خاصة بالروح، يعني حفظ قرآن وصلاة وما شابه. يعني أنا محتاج يبقى لازم يكون في أنشطة متعددة، لازم أملى فراغ الولد، لازم يحس باستمتاع بديل، دي له إدمان بديل لو أدمن هذا الفعل أو هذا السلوك أو هذا الشيء. لازم يكون في إدمانات مختلفة، لازم يحب حاجات مختلفة، لا سيما هو في سن الحركة. يعني هو لو عنده فرصة خروج مرة في الأسبوع، لو عنده فرصة إنه يلعب كاراتيه، لو عنده فرصة إنه يلعب مثلا يعني باتيناج أو عجلة أو ما شابه، يعني هيحب الحاجات دي أكتر من إنه هيبقى قاعد قدام الكرتون. كرتون بيقعد قدامه لما بيلاقي ما فيش أي متعة أكبر منها، فبيبقى هو قاعد قدام المتعة دي. يعني فكرة إنه هو يعني نفسي يسمع الكلام، أنا كنت تكلمت في الحلقة اللي فاتت مباشرة وسميتها بعنوان ترويض الطفل العنيد. ادخلي حضرتك شوفي الحلقة وشوفي كيف يقول الطفل نعم بدل أن يقول لا، ولكن مش كل لا غلط. هقول لكم يعني مش كل لا تبقى عناد وتبقى غلط ويعاقب على الطفل، ولكن بعد الإجابة على استشارة أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أختي. أستاذنك ارفعي الصوت قليلا.
ازيك يا دكتور عامل ايه؟
الحمد لله بخير يا اختي الله يكرمك.
كل سنه وانتم طيبين وربنا ينصرنا وينصر مصر وينصر الاسلام ويعز المسلمين يا رب.
امين يا رب الله يكرمك.
بعد اذنك يا دكتور انا عندي سؤال.
اتفضلي يا اختي.
انا عندي بنتي عندها 6 سنين ونص.
ايوه.
هي فيها حاجات ميزات من هي حبوبه وبتحب الناس وبتتعامل مع الناس كويس قوي وحنينه قوي.
ايوه.
بس برضه فيها حته عند جامده جدا، وفيها في التحصيل الدراسي كويسه، انما في حفظ القران بطيئه جدا بتتعبني قوي.
هي لغات؟
لا هي مخويت.
تمام.
هي مدرسة حكومية عادية.
تمام.
فأنا مش عارفة أتعامل معها إزاي. يعني أنا هي في التحصيل الدراسي بتبقى كويس، مع القرآن بتبقى بطيئة قوي وتعباني، وأفضل أقول يعني ممكن تحفظ وتسمع عليا بعد فترة كبيرة بعد 3 أو 4 ساعات، وتيجي بعد كده تقول لي أجي أسمع لها بعد ساعة ولا حاجة أشوفها عاملة إيه ألاقيها نسيت.
طب حضرتك اللي بتحفظيها ولا معاها معلمة وبتحفظ بطريقة يعني تقليدية ولا بطريقة نور البيان؟
كتاتيب وكده. فهي بتروح كتاب مع الشيخ.
مع الشيخ؟
اه.
طب هل العلاقة يعني في يعني حفظ جماعي ولا بشكل فردي؟
هو كتاب نظام ان الاكبر بيحفظ الاصغر. يعني الحفظ كبير اكبر هو اللي بيحفظ الاصغر من القرآن.
ايوه
هو طب كتاب هنا كده.
لكن المفترض انه يبقى في معلمة ليها بشكل مباشر ان شاء الله، حتى تكون في تاني اعدادي يعني.
هي المعلمة الحقيقة في المواد الشرعية بتعلمها التجويد.
لا ده انا بتكلم في القرآن بصفة خاصة.
لا انا لا لا القران لا هو في الكتاب بس.
ما انا اقصد كده يعني انا عايز يعني حتى اللي في الكتاب المفترض ان الاكبر بيعلم الاصغر، بس اقصد ان يكون في معلمه ما خلاص او معلم يعني داخل من الاولاد نفسهم يعني.
اه.
واحد ما يتغيرش كل فتره، انا عايز بس البنت تاخد عليه، اذا كان مستواها كويس دراسيا فحفظها للقران مش هينفصل عن قدراتها العقليه بشكل عام.
اه.
فهتبقى قدراتها كويسه، بس كل ما هنالك ان انا عايز العلاقه تبقى جيده وعلاقه ايجابيه بينها وبين مدرسة القرآن. يعني عايز المفترض
كل شويه بيغيروها حد، يعني اي حد في اي يوم.
لا يا فندم
اي حد في اي يوم بيحفظها، مش بيبقى حد معين اللي بيحفظها.
لا ده غلط. ده غلط ده غلط ده غلط. انا محتاج انها اولا ترتبط بالشخص وتحبه وتحب القرآن ثم تبدا تحفظ. يعني عايز الخطوتين دول قبل ما يعني تحفظ، لانه القصه لما بيكون كل يوم حد مختلف بتبقى طبعا يعني الحقيقه في مشكله. هي بتحفظ للحد ده قبل ما تكون بتحفظ، لان ست سنين مش تعرف قدسية القرآن، وهتحفظ علشان عبادة، لكن هي هتحفظ علشان ترضي الاخر المحفظ او المحفظة. وكلما كانت العلاقة طيبة كلما هيحاول انه يبذل قصارى جهده او جهدها علشان يعني توصل لرضاه يعني والقبول.
والعند يا دكتور، العند برضو يعني تعباني قوي اليومين دول، كل حاجة تبقى هتعملها بس بتقولي لا.
كانت مدللة شوية؟
لا.
كان في اي ضرب؟
اه هو في ضرب لحد الوقت،
ضرب حتى الآن. منك ولا من والدها اكتر؟
لا مني انا اكتر.
هي ترتيبها في اخواتها الكام؟
هي تاني واحدة.
الكبير عندها قد ايه وفي اصغر؟
صغير.
في اصغر؟
اه.
كام سنة الاصغر؟
الاصغر سنتين.
سنتين. ايوه. طيب اديني مثال للعناد كده.
مثال ان انا مثلا اقول لها حاجة تقول لي لا مش هجيب. يا حبيبتي هتقول لي لا. قوم ضربها في الحقيقة. وتقوم عاملاها. يعني انا هي بتبقى هتعملها وعارفة ان انا هعاقبها بيها. فبتقوم عاملاها بعد ما تقول لي لا وتعاندني، بعد كده تقوم عاملاها.
طب اختها الكبيرة بتعاند ولا كويسة؟
اختها الكبيرة لا كويسة شوية الحمد لله، حتى بتحصلها كويس.
تمام. طيب هل في غيره من اختها الصغيره؟
لا
مفيش غيره من اختها الصغيره.
لا بالعكس انا بحبها هي اكتر، لان هي حنينه قوي ويعني حبوبه كده، تحب الناس، تحب يعني لو انا تعبانه تلاقيها قاعده جنبي وتعيط وكده.
اه
يعني هي فيها حته حنيه اكتر من اختها كمان.
برضو ارجع تاني واقول ربما يكون تعلقك بيها خلاها برضو متعلقه بيكي، ويكون في شيء من يعني التدليل، بمعنى انه في حاجات كتيره جدا ممكن تعمل غلط اتسامح فيها، وان في حاجات صح ترفضها، فبرضه ما فيش اي وسيله للعقاب تماما يعني، اللهم الا غير الضرب يعني. انا عايز اقول لك لو انت طلبتي مثلا قلت لها روحي الشوكولاته اللي هناك دي بتاعتك خديها وكليها، هتقول لك لا؟
لا هكملها.
مش هتقول لا صح؟
اه طبعا.
طيب تمام. طب لو قلت لها يعني هاتي مثلا الكوبايه دي ومع كل فعل جيد هنحط نجمه في الورقه دي، وهيبقى في ربع جنيه مع كل نجمه مثلا.
انا فعلا عملت كده يا دكتور.
تمام.
انا عملت ورقه هي واختها وقلت لها اللي هيعمل حاجات كويسه هعمل له علامات صح، واللي هيعمل حاجات خطا هعملها خطا.
ايوه.
وهجمع في اخر الاسبوع وهجيب له هديه، وفعلا كنت بعمل كده.
طب الاكثر كان الصح ولا الخطا؟
يعني كنت بجمع اللي يكون الصح بتاعه اكثر من الخطا كنت بجيب له هديه.
طب ممكن حضرتك تعيدي ده تمام وتخليها نجمة، أفضل أنها تكون حتى نجمة لها رمز يعني.
أوه.
نجمة في السماء ونجم سواء فنان ونجمة على الكتف، يعني كلمة نجمة حتى لها رمزية معينة خاصة بالأطفال، وبتاخد نجمة في الكراسة وهكذا يعني. فأرجو أنه بدل ما نخليها صح وغلط خليها نجمة وخليها غلط، وعايزك تركزي على الحاجات الصح أكتر وتتغاضي وتتغفلي عن الحاجات الغلط، ونعمل الجدول ده لمدة 4 أسابيع. خلي أول أسبوعين ما نكتبش أي حاجة خالص في الناحية اللي فيها السلبيات، إنما نركز على الناحية الإيجابيات أكتر يعني. لمدة 2 أسبوع ما نكتبش أي حاجة في السلبيات، والأسبوع الثالث والرابع نبدأ حاجة خفيفة الأسبوع الثالث ونكتب في الأسبوع الرابع. بس أهم حاجة عندي إنه تبقى عارفة كويس جدا وفي اتفاق مسبق نكتب مجموعة سلوكيات إيجابية. تكتبي زي يعني 50-60 سلوك بعنوان البنت المهذبة الجميلة يعني، تمام، او الولد المهذب الجميل. وفي نفس الوقت تقري الحاجات دي اللي انت عايزاها، بس تصغيها في هيئه ايه يعني، كلمات تقريريه. البنت اللي مثلا مجرد ما اقول لها الحاجه تجيبها يعني، البنت اللي بتصحى الصبح يعني تدخل حمام وتغسل سنانها بس، البنت اللي كذا وهكذا يعني. حطي ما يقرب من 60 سلوك بشكل ايجابي، بحيث انه ده ارشاد غير مباشر، ومع الوقت هتتقمص شخصيه البنت دي، البنت اللي انت بتحبيها، فهي هتتقمص شخصيتها وهتبدا تعمل الحاجات الصح. يبقى انا بدايه غرست افكار ايجابيه تتحول لسلوكيات جواها، ثم احاسبها بعد كده على السلوكيات، لان هتبقى احيانا الاولاد ما يبقاش عارف الصح وايه الغلط، ومتفقين باتفاق. وان شاء الله هعمل لحضراتكم يعني زي ورقه عقد اتفاق سلوكي كده بين الاباء وبين الابناء سواء اطفال او مراهقين، وهنعمل العقد الاتفاق ده وليه بنود معينه، وهنحترم الاولاد ونقدرهم ونكبرهم ونقعد معاهم ونحط بنود الاتفاق، وهم يحطوا فيه شروط ونحط فيه شروط ونمضي، ويبقى فيه شاهد كمان، وهنقعد وبعدين هنشوف الاتفاق ده هيمشي ازاي، وهنعمل الثواب والعقاب برضو تعديل السلوك، وهنحط نجوم هنا ونحط برضو اكسات الناحيه الثانيه. ان شاء الله كده هتبقى يعني معاكي في منتهى الروعه باذن الله يعني. الاستاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخ، الله يكرمك.
لو تقرنت يا دكتور كنت عايز اعرف من سن كام هبتدي الحاجات دي بتشوف لحضرتك؟
من سن كام؟
مثلا من سن كام بالظبط يبتدي نحاسب في الطفل؟ يعني لو عمل حاجه كويسه نكافئه، ولو عمل مثلا حاجه مش كويسه
لا. من سن كام نبتدي يا استاذ احمد نحدث الطفل نتكلم معاه يعني؟
نعم
انا ما سمعتش الكلمه. من سن كام نبدا نتكلم مع الطفل مثلا ولا
لا نحاسبه؟ يعني ساعات
نحاسبه
الطفل ده مجنني جدا، الطفل ده بيعمل حاجات عكس ما انا عايزاها، رغم ان الطفل ده يدرك. علميا او طبيا يا دكتور مثلا من سن كام يبتدي لو عمل حاجه كويسه نكافئه، لو عمل حاجه مش كويسه نحرمه من الشيء اللي هو بيحبه؟
تمام
كام بالظبط عشان ما يبقاش فيه حاجه على الطفل؟ يعني في امهات بتحاسب الطفل ابنها من سن سنتين، في من سن سنه ونص ولا يدرك ولا يشعر هو عمل ايه.
ممتاز، سؤال رائع، واجيب حضرتك ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني بشكل مباشر من سن ما بعد الاربعه، ما بعد الاربعه. طيب استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ احمد.
دكتور
ان شاء الله مع حضرتك، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخي. الله يخليك.
عندي وقت في سنه اولى بعد اذنك بس، يعني ما بقولش حرف الراء.
الايه يا فندم؟
حرف الراء.
لا مش سامع.
حرف الراء ما بنتهوش خالص.
حرف الراء؟ ايوه ايوه
ايوه.
ده كان سؤال الحلقه ما قبل اللي فات ولا تكرار؟ اللي جدته هو ام عبد الله، نفس السؤال ولا سؤال مختلف؟ حضرتك اتصلت الحلقه اللي فاتت؟
لا لا ما اتصلتش اول مره.
حرف الراء، لان كان في حرف الراء برضو الحلقه الماضيه. طب سنه كام؟
السنه الاولى.
ست سنين يعني؟
ايه
ست سنين.
اي
تمام. بينطقوا ايه؟
ايه
بيعمل ابدال مع حرف ايه؟
ال مع حرف اللام.
اللام.
اه
ايوه ايوه. في حد في العيله والدته اللي حضرتك نطقت حرف الراء قدامي، والدته مثلا في عندها مشكله او اي حد في العيله عنده مشكله حرف الراء؟
مدرسه وكويسه.
مين يا فندم؟
والدته مدرسه وكويسه خالص يعني.
يعني ما عندناش حد عنده مشكله في ابدال حرف الراء يعني؟
لا لا لا.
طيب حاولت انك انت توديه لاي اخصائي تخاطب؟
لا لا ما عرفتوش على حد يعني.
طيب انا هستاذنك يعني تعرضه على اي حد اخصائي تخاطب، لانه الحقيقه ما قبل خمس سنين ما عندناش مشكله قوي.
طب ممكن اسمع في التلفزيون بعد اذنك؟
طب اتفضل اتفضل. طيب يعني استاذ احمد ما شاء الله ثلاثة احمد.
ألو.
استاذ احمد اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير يا اخي، الله يكرمك.
الله يخليك. حضرتك كان عندي طفل عمره تقريبا دلوقتي سنه وتسع شهور.
ايوه.
هو اتولد بمشكله عنده كيس نخاعي كده على الظهر، بس الحمد لله عمل عمليه ثاني يوم ومفيش لها اثر دلوقتي خالص، ممكن بعض امساك بس دلوقتي. لكن للاسف احنا بنعاني ان هو دايما بيعيط كتير ومرتبط بوالدته جدا جدا، لدرجه انها ما بتقدرش تعمل اي حاجه في البيت لما يكون معاه. هو قعد فتره هنا في السعوديه، ما كانش بطبيعه عمله ما كنتش بعرف اخرجه فتره كبيره.
طيب ناخدها الاتصال. اجيب يا جماعه ولا اخد استشارات؟ طيب اجيب يعني. هو طبعا اختنا ام احمد ثم احمد ثم احمد ثم احمد، ربنا يكثر من احمد. اخويا كان بيسال يعني من سن كام ابدا حسب الطفل؟ قلنا لغايه سن اربعه او احيانا خمسه مع الاخذ في الاعتبار الفروق الفرديه. الاطفال ما بيقدرش يفرقوا ما بين ويميزوا ما بين يعني الصح والغلط بشكل عميق، ما يقدرش يميز ما بين الحلال والحرام، ما يقدرش يميز ما لان لغايه دلوقتي تفكيره عياني محسوس ملموس، مش تفكيره تجريدي او تفكير بالمفاهيم. فما يقدرش يميز ما بين يعني انه ما فيش حاجه اسمها سرقه يعني، لانه ما يقدرش يميز ما بين ويفرق ما بين ملكيته وملكيه الاخر، لان غريزه الملكيه عنده عاليه قوي، فكل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي، فما ينفعش عقد. وفي نفس الوقت هيعمل حاجات ربما مخالفه من ناحيه الشرعيه، ما ينفعش عقد. وفي نفس الوقت ربما يكذب، فده كذب خيالي او كذب التباس، التبس عنده يعني الخيال بالواقع، لان مرحله الخيال اعلى ما تكون من 2 ل 6. فما ينفعش برضو ان انا اعاقب دلوقتي، لانه هذا الكذب لا يعد كذبا بالمعنى المتعارف عليه. يبقى اذا لا في سرقه ولا في كذب ولا في صلاه ولا في اي شيء شرعي يعني ممكن هو يعمله ويحاسب عليه. تمام. ده احنا بنبدا علموا اولادكم الصلاه وابناء سبع واضربوهم عليها العشر. يعني كمان مش هبدأ يعني أعاقب إلا يعني قبل عشر واضربوهم عليها العشر. وطبعا للضرب شروط, يعني إنه يعني الإيد ما تطلعش فوق الكتف كده وما نزيدش عن ثلاثا, والثلاثة دول في أماكن متفرقة وما يكونش ضرب يعني مبرح, وفي نفس الوقت يكون ضرب يعني للعقاب علشان وصل رسالة إن أنا حزين دلوقتي وزعلان منك, لكن مش ضرب انتقام يعني, وما ضربش وأنا زعلان. يعني في النهاية هتلاقي الضرب ما هوش ضرب يفضي إلى يعني أي شيء سيء بالنسبة للطفل, لكن مجرد أنه في شيء كبير زي ترك الصلاة. لكن الحاجات اللي قبليه ممكن يبقى في شيء من التغافل, شيء من التسامح في البداية. يعني يبقى ما فيش حاجة قبل سن سبعة. احنا بنقول يعني علموا لدكم الصلاة وهو ابناء سبعة, معنى كده أنه مجرد ما هيبدأ سن سبعة هيبدأ الإدراك يزيد, هيبدأ يعي. قبل ستة هيبقى حركته كتيرة, قبل سبعة محتاج لعبه. أولادكم أبناء سبعة, يبقى أنا بركز على ناحية اللعب. لكن ينبغي أن أنا كأب وأم سلوكياتي أنا تكون معتدلة, لأنه مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه, فقال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه, وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني إذن الطفل حيمتص معاييري وسلوكياتي أنا واستدخلها جواه, ويكون هو أنا بعد فترة مع التغيير. يعني يبقى إذن أنا محتاج ابتداء هو هيقلل سلوكياتي. الاب بيدخن, هو يمسك سجاير او يمسك القلم. الاب معاه نظاره هيلبس النظاره. الام محجبه, البنت هتحاول تجيب تحجيبها وتلبسها. الام بتحط مكياج, البنت هتعمل نفس المساله. يبقى اذا ما قبل سن أربعة ما ينفعش ان انا اضرب الطفل, لكن ممكن ان انا ازعل منه لان اكتر حاجه هو عايزها الحب في الوقت ده, فممكن اديله بس ظهري بحيث ان انا اوصله رساله ان انا لا كده زعلان, كده حزين انك انت عملت سلوك خطا. لكن فكره ان انا احاسبه واعاقبه بضرب او ما شابه لا, ما ينفعش في السن ده. لكن محتاج انه على الاقل يعني ان كان في حساب فهيبقى حساب معنوي مش حساب مادي على الاطلاق. يعني قبل أربعة زي ما بقول ما فيش اي نوع من انواع الحساب او العقاب للطفل. ان انا بيجي حقيقه اب يبقى الابن سنتين وثلاثه وفي نفس الوقت يضرب. يعني احيانا يبقى في مشكله, ممكن الولد يبقى سنه ست لكن عمره العقلي وفقا لاختبار الذكاء ثلاثة, يبقى برضو هنا باخد بالعمر العقلي مش هاخد بالعمر الزمني. يعني الأستاذ أحمد برضو الولد عنده مشكلة في حرف الراء, زي ما بقول لحضرتك انه ما قبل خمس سنين بنعتبر ان المسألة يعني هيبقى العصر الذهبي للنمو اللغوي زي ما قلنا, الحركي واللغوي والانفعالي من اتنين لست. معنى كده ان اللغة بتزيد, معنى كده ان لو في اي مشكلة بنقول لغاية سن خمسة بتبقى الأمور ما فيش مشكلة مرضية بالنسبة لنا. عدى سن خمسة وعنده ستة ولسه بينطق الراء لام في إبدال, هنا المفترض أنه لازم يروح لأخصائي تخاطب علشان يعمل تدريبات معينة من التدريبات تنفس وتدريبات حتى مساج برضو, وفي نفس الوقت بالخافض, وفي نفس الوقت هيتكلم بشكل فيه بطء, وفي نفس الوقت حرف الراء أنا عايز حضرتك يعني إيه تجبهوله في بداية الكلمة زي رملة مثلا, او في النص زي مروة, او مثلا في النهاية زي قمر. يبقى انا محتاج حواك يعني مجموعة كلمات هتجيب الحرف في البداية وفي النص وفي النهاية. ممنوع ان اي حد يسخر من الطفل, محتاج ان انا انطق الحرف قدامه كويس ومحدش يعني ايه يعني يحاول ان هو يتريق عليه او يقلد الطفل باللغة اللي هو بينطقها. انا اتعامل معاه ككبير وهتعامل معاه بشكل طبيعي جدا جدا. اهم حاجة انه يوميا حاول قدر المستطاع ان هو يعني ياخد نفس قبل ما ينطق الحرف ويبقى هادي جدا وهو بينطق الحرف, محدش يبقى يعني يستعجله في ان هو ينطق. وفي نفس الوقت حفظ القرآن مع يعني محتاج حفظ القرآن من افضل الحاجات طبعا اللي بتنمي اللغة والذاكرة والى اخره. يعني وسبحان الله ده من خلال اختبارات الذكاء بنلاحظها, كل الأزاهرة الأزهرين بلاقي انه لانهم حافظين قرآن فبلاقي ما شاء الله الذاكرة قصيرة المدى مرتفع جدا جدا, وبلاقي اللسان اتحسن. يعني فعليك بالقرآن من افضل الحاجات سبحان الله وربما افضل على الاطلاق اللي بتحسن اللغة. يعني وزي ما قلت لك دمج حرف الراء في كلمات يعني بشكل دائم مع تدريبات هتعملها في البيت او هيعملها اخصائي التخاطب وهيقول لك هتعمل ايه. يعني ان شاء الله فترة قصيرة طالما ما عنديش حاجة وراثية, طالما ما عنديش حاجة عضوية اساسا في اللسان كمان او غيره, فان شاء الله هينطق ويبقى كويس فيه. الأستاذ أحمد برضو طفل يعني سنة وتسعة شهور يعيط كتير, كان في مشكلة مرضية عنده. طبعا ده الحقيقة المشكلة المرضية خلت الأم من ساعة ما تولد وهو كان عنده المشكلة, وبالتالي الأم كانت خايفة عليه قوي لا سيما إن كان الابن الأول. يعني فالام اعتمدت عليه اعتماد زائد، فبالتالي هو بدا يعتمد عليها اعتماد زائد، هي بدات تخاف عليه ان هو يقع ان هو عيان من المستشفيات، وبالتالي برضو بدات تعتمد عليه قوي وتخاف عليه قوي، فبدا هو كمان يخاف من الانفصال عنها قوي، فبالتالي لو كانت بعيد عنه يبدا يعيط لافتقاده ليها، وبالتالي مراحل الانفصال والتفرد هتنتهي عند 24 شهر، يعني هو سنه وتسع شهور فاضل له كده حوالي مثلا 3 شهور، وهنبدا ندربه على الاستقلال. انا ما عنديش مشكله ان الام تبقى حتى مرتبطه بيه دلوقتي ويفضل انه يكون بيرضع وهيبقى يكون قريب منها، لكن من بعد سن يعني بعد 3 شهور دول 24 شهر وفقا لمراحل الانفصال والتفرد، الانفصال النفسي عن الطفل يعني الطفل عن الام يعني، فحبدا ادربه على الاستقلال. هتبدا الام هي اللي تبعد عنه شويه وتعي وتستبصر ان هي ما عندهاش اي اعتماد مرضي عليه، وتقلل من مخاوفها شويه عليه. الاطفال عندهم جهاز سبحان الله يعني فطري وطبيعي الخوف اللي ربنا يعني فطر البشر عليه بيحمي الاولاد، يعني لولا الخوف كان نص الاولاد رموا نفسهم من البلكونه، او يعني نص الاولاد عملوا حاجات يعني تاذيهم جدا جدا سواء كهرباء او ميه او ما شابه، لكن سبحان الله يعني قدر المستطاع ربنا اللي بيحميه. انت بتنامي وهو نايم جنبك ما بتظبطليش التنفس ولا النبض، كل الكلام ده شغال بشكل طبيعي يعني. فعلشان كده بقول لك خدي بالك مش عايزك تخافي عليه قوي، هنبدا من بعد 3 شهور دول هنبدا نعمل له استقلال، هنبدا ننزله ينام لوحده سواء يعني جوه الاوضه في السرير المستقل جوه الاوضه اللي احنا نايمين فيها، او انه يبدا يستقل بره. هدربه طبعا تدريجيا شهر ان شاء الله حتى يعني ابقى نايمه معانا هنا، ويبقى عارف ان هو هيتنقل ويبقى بعض الوقت بعيد عنك، وفي نفس الوقت هيبقى يعني شهر تاني هننام معاه لغايه لما هو يبدا ينام، يبقى السرير بتاعه او المكان بتاعه كله مزين بشكل يخليه يحبه، يبقى ده المكان بتاعك وهو عنده حته الملكيه، فيهم يهمه ان هو يرقد في السرير بتاعه او الاوضه بتاعته. هبدا ادربه على الاستقلال في الجزئيه دي. مساله انه بعيط طبعا في البدايه هنشوف ربما يكون في الم، فالعياط نعمه من نعم ربنا على بني البشر، لانه لو في طفل ما عيطش تبقى في مشكله، مش هنعرف ان هو دلوقتي في اي الم يعني. فهل ربما في الم عضوي يعني نطمن الاول ان مفيش اي مشكله عضويه، ثم بعد كده نشوف مساله ان هو خايف من الانفصال عن الام، ومساله ان هو بيعيط محتاج انه يعني هيبقى ده ما يمنعش انه يكون في احتضان، ما ينفعش انه يكون في ملامسه للجسد، ما ينفعش انه يكون في تقبيل، ده ملوش علاقه بفكره انه انا قلقانه من جوايا ومتوتره وعندي خوف داخلي على الطفل، فابدا انا متعلقه بيه تعلق مرضي فابدا هو يتعلق بي. ان كان لغايه دلوقتي ما عندناش مشكله في التعلق المرضي او التعلق بشكل زائد ما عنديش مشكله فيه، لكن انا هبدا من بعد سنتين هو نفسه هيبدا ينفصل يعني. طيب ارجع للاستشارات السابقه، وكانت يعني اختنا ام سمير، وقلت لحضرتك يعني ارجعي للحلقه السابقه ترويض الطفل العنيد، كنت بتكلم استشارات بس كانت في البدايه في استشارات عن العناد، وفكره ان هو ما يسمعش الكلام ويقول لا، ما هو مش اي لا يعاقب عليها الطفل، مش احيانا ممكن يقول لا او عنده حق في انه بيقول لا، مش يمكن بيدافع عن حقه، مش يمكن بيعبر عن ذاته، يعبر عن ذاته، مش يمكن بيعبر عن انفعالاته، مش يمكن بيعبر عن افكاره، مش يمكن بيدافع عن حق مشروع ليه. فهل اللا دي يضرب عليه، هل اللا دي من حقه ولا مش من حقه؟ يعني قبل ما حضرتك تقيمي ان هذا السلوك اللي هو بيعمله عناد وان لا دي ممكن تخلينا نضربه او نعاقبه، لا فكري هل اللا دي من حقه ولا مش من حقه، خدي بالك من المسألة دي يعني، وشوفي دوافع لا ايه، شوفي دوافع ان هو بيقول لا ايه. هل ده عدوان علينا؟ هل احنا بنقول لا كتير بيقلدنا؟ هل ليه حاجات غير مشبعة؟ هل شايف انه الامر اصعب صعب عليه؟ هل شايف ان احنا بندي اكتر من امر؟ هل شايف ان احنا بنعمله وحش فهو خلاص يعني انا يعني ضربته امبارح فهو النهاردة قلت له على حاجة فقال لي لا وكأنه بيعاقبني؟ محتاج ان انا اخد بالي من المسألة دي. يعني اختنا ام ابراهيم كانت تقول طفلي 3 سنين و10 شهور كلامه بطيء، وديته تخاطب 6 شهور ولغايه دلوقتي النتيجه بطيئه. الام كان برضو عندها مشكله في الكلام يعني في جزء وراثي الحقيقه، لكن ده برضو يخلينا نستمر في التخاطب. التخاطب زي بناء، المفترض انه البناء ده 6 شهور، انت ممكن حضرتك يعني تعدي على عماره بتتبني ممكن 6 شهور تلاقي دوبك حفروا يا دوبك بداوا يردموا وما فيش اي بناء طلع. هكذا اللغه، هكذا في البناء اللغوي، محتاج ان انا ممكن خلال 6 شهور ابني في البدايه انا بغرس حرف مع حرف بكون كلمه وكلمه مع كلمه هتكون جمله. اذا ما ينفعش ان انا اياس وما ينفعش ان انا اتوقف، محتاج ان انا استمر. لسه ما ان احنا يعني 3 سنين و10 شهور محتاجين ان احنا نستمر. لكن انا عايز مع برضو التخاطب يكون فيه 3 حاجات: اختبار ذكاء الاول علشان اشوف القدرات العقليه بشكل عام ومدى استيعابه، ونصف الكره الايسر الخاص باللغه اشوف برضو ده اخباره ايه وايه الحاجات اللي انا محتاجها. تاني حاجه محتاج تنميه المهارات المعرفيه او تنميه المهارات العقليه، تنميه الانتباه السمعي والتركيز السمعي، تنميه الانتباه البصري والتركيز البصري، تنميه الذاكره السمعيه والذاكره البصريه. الحاجه الثالثه محتاج ثقه بالنفس، محتاج الولد لازم يكون عنده ثقه بالنفس، هركز على ايجابياته، همتدحه، اقبله، يعني اوصل له يعني مشاعر الحب بشكل جيد، يعني اكافئه في نطقه على الحاجات بشكل كويس، اذا كان في كلمات بنطقها بشكل كويس اركز له عليها واخليه ينطقها. ما ينفعش ان هو يعني اذا كان الطفل مثلا في اي عوامل انفعاليه تعوق اللغه زي انه بيخاف او ان انا بضربه او الاخر او قلق او توتر، كل الكلام ده لازم اخد بالي منه. يعني كان في اختنا يعني ام عبد الله جدته كانت اتصلت وبتقول الطفل برضه سنتين ونص حرف الراء زي ما قلت لاخونا الاستاذ احمد برضه، قلت لي حضرتك الام، لكن هو الحقيقه لسه قدامه فرصه يعني ممكن مش قبل، قدامنا 6 شهور ونبدا تخاطب، يعني خلينا نبدا من سن 3 هنديله فرصه هو ينطقه لوحده. لكن زي ما قلت نفس الكلام لاخونا احمد، حضراتكم المفترض تعملوا معاه دلوقتي. يعني قلت لي الام حامل صف ثالث خلال اسبوعين، لا كده كان الاسبوع اللي فات، يبقى كده خلال اسبوع. محتاج انه يعرف ان الولد اللي جاي هديه ليه علشان ما يتوترش وما يقلقش، ان اللي هيجي الضيف الجديد هياخد منه الدور وهيسحب من تحتيه البساط وهياخد منه حب والدته. ما ينفعش ان انا اغلط غلطه بتغلطها كتير من الامهات وتودي الولد عند جدته او عند خالته او ما شابه، الكلام ده طبعا مش مظبوط، لانه بيتيقن يعني اتاكد ليه بما لا يدع مجال للشك ان انا مرفوض، ان انا غير متقبل، ان في حد جديد جه اخذ دوري واخذ ماما مني، وبالتالي هنا بيبقى في مشكلات بقى، يعني ينقص يعني يحصل له نقص تبول لا ارادي، يقلد الطفل الصغير، يتلعثم علشان يقلد الطفل الصغير، يبقى عنيد علشان يقلد الطفل الصغير علشان يشد انتباهنا ويجذبنا. محتاج ان احنا نجيب حتى تليفون بسماعتين، يعني مع انه لسه اخوه ما جاش، بس هو مش هيعرف يلعب بالتليفون ده الا اذا كان في اخر يلعب معاه، فانتظر بقى لما الطفل يجي علشان يلعب معاك، فيبقى هو محتاج ان الطفل يبقى موجود ما يقلقش منه ويحس انه لازم نقول له انت كبرت، يعني كبرت على اساس انه في حد جاي تاني فانت كبرت. يعني طيب يبقى استشاره اختنا ام عبد الرحمن وام مصطفى واختنا اسماء، فاجيب ان شاء الله عن هذه الاستشارات في الحلقه القادمه. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع والمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربيه الابناء تربيه